أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في النزاع الدائر بين الأصوليين في متعلق الأوامر والنواهي، هل هو الطبائع أو الأفراد؟ وقد أوضحنا أو أبنا مقدمة أوضحنا فيها المراد من الطبيعة، عندما نقول هل أن الأمر يتعلق بالطبيعة، وقلنا إن الطبيعة يمكن أن يستفاد لها أكثر من معنى، ولكن بعض المعاني قطعا خارج عن محل النزاع، مثل المعنى الأول الذي أوردناه، وهو أن يراد بالطبيعة الكلي، لأن الطبيعة بمعنى الكلي التي يعبر عنها الأصولي الفلاسفة بقولهم إن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، هذه لا يمكن أن تكون متعلقا بالأمر أو النهي، باعتبار في مرحلة ذاتها لا يلحظ أي شيء آخر غير ذات الطبيعة. ولذلك يعبر العلماء على أن الطبيعة في مرحلة ذاتها يجوز ارتفاع النقيضين عنها، لا موجودة ولا معدومة. بعد ذلك أيضا أوضحنا مطلب، وهو أن الأغراض والملاكات إنما تتحقق وتترتب على الوجود الخارجي دون الوجود الطبيعي بما هو هو، فالذي يتحقق به الغرض هو ذلك الوجود الحقيقي المترتب عليه الأثر. ودفعنا وهما خلاصته كالتالي: أن استدلال بعض القائلين بتعلق الأمر والنهي بالطبيعة، استدلال هؤلاء يظهر منه أن الطبيعة، بعض طبعا استدلالات لا وجود لها في الخارج، فكيف نوفق بين الرأيين، القول بأن ما يترتب عليه الأثر هو الوجود الخارجي، والقول بأن الأمر يتعلق بالطبيعة، مع أن الطبيعة لا يترتب عليها الأثر، وإنما يترتب الأثر على الوجود الخارجي، باعتبار أن الطبيعة من حيث هي لا وجود لها في الخارج. لكن سوف يأتينا إن شاء الله إمكانية حمل كلمات من قال أو كلام من قال بتعلق الأوامر والنواهي عليكم السلام بالطبائع إمكانية حمل كلامه على ذلك الوجه الذي أوردناه، وهو أن المراد بالطبيعة أي الوجود الطبيعي أو الكلي بما هو مشير إلى الوجود الخارجي، وليس الوجود الذهني الصر من حيث هو. طيب، أيضا أبنى أن كلمات بعض الأصوليين الذين يقولون بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد يظهر من خلال كلماتهم أن المراد بالفرد هو الفرد الموجود في الخارج في قبال الطبيعة بمعنييها، بمعنى الوجود الصرف وبمعنى الوجود أو بمعنى الوجود أو بمعنى الوجود الصرف المشير إلى الوجود الخارجي. ولذلك بناء على هذا الرأي يستحيل التوفيق بين كلمات الأصوليين، يعني أن القائل بتعلق الأوامر والنواهي بالطبيعة سوف يختلف كلامه في الجوهر عمن يقول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد. طيب، شرحنا أيضا مطلبا وهو أن الأمر والنهي عندما يطرآن على الطبيعة في المعنى الذي أوضحناه وهو الطبيعة إما بمعنى الوجود الطبيعي أو بمعنى الوجود المشير الوجود الصرف المشير إلى ذلك الوجود الخارجي، عندما نقول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع نريد تارة أن الخصائص الفردية لا دخل لها في ملاكات الأوامر والنواهي، وأن المصب على الجامع المشترك بين أفراد المأمور به والمنهي عنه. فإذا أمرنا المولى بالصلاة نلحظ جامعا بين جميع أفراد الصلاة وهو المقربية إلى الله تبارك وتعالى دون بقية الميزات والخصائص الخارجية ككون الصلاة في المسجد أو كون الصلاة بطهارة مائية أو طهارة ترابية أو كون الصلاة بلباس النجس أو لباس طاهر وما إلى ذلك من المشخصات الخارجية. عندما نقول بأن الأمر أو النهي يتعلقان بالطبيعة نقصد بأن الغرض يتحقق بوجود ذلك الوجود بأي فرد من أفراد الطبيعة باعتبار أن كل فرد من هذه الأفراد فيه ذلك الجامع المشترك الموجود في بقية أفراد الطبيعة كالمقربية للصلاة أو المعراجية كما يعبرون. وأخرى نلحظ شيئا آخر وهو بالإضافة إلى وجود الجامع نلحظ الخصيصة والميزة الموجودة في الخارج مثل المراد بالصلاة الصلاة مع الطهارة الترابية المائية، أو المراد بالصلاة الصلاة مع الخشوع، وما إلى ذلك من الخصائص. لحاظنا لهذه الخصيصة الخارجية والميزة الموجودة والتي تقارن ذلك الجامع المشترك وهو المعراجي، لحاظنا هذا على نحوين. النحو الأول أن نرى أن تلك الخصيصة مطلوبة على نحو البدلي، بمعنى أن الصلاة أمر بها على هذا النحو، إما أن تكون صلاة مع خشوع أو صلاة مع طهارة مائية وإن لم يكن فيها الخشوع، أو صلاة مع طهارة ترابية ولكن فيها عناء، وما إلى ذلك. يعني نلحظ بأن الجامع المشترك موجود بالإضافة إلى خصيصة مقترنة ومنضمة ولكنها أخذت على نحو البدلي. والمثال الذي يطرحه الماتن، إذا وجد مجموعة من العلماء في دار واحد وكان أحدهم سخي والآخر تقي والثالث نقي والرابع شقي، سشقي خلفه شقي ما يصير شقي يعني، لكن ما نريده. وقال مثلا ماذا لا يصير بعد، خل رجعوا همش. وقال أكرم العلماء، وهو يريد أكرم العالم الموجود فيه إحدى هذه الصفات على نحو البدلي. طبعا ليش قلنا رجعوا؟ لأن يقول إذا أكرمته هو شقي راح يستحي يصير تقي نقي، حبت شنو يصير خوش آدمي باصطلاح. فالإكرام له هدف يعني وغاية، مو لأجل تمردي وطغيانه، وإنما لأجل جلبه إلى الصلاح والهدى. فلذلك قلنا أرجعوا. على كل فاللي حافظها هنا عندما يقول أكرم العلماء من الموجودين في الدار على نحو، إما أن نلحظ هذه القصيصة على نحو البدل أو لا، أكرم العلماء على نحو الاستغراق، بمعنى العالم وإن انضمت إليه خصائص متباينة ومختلفة لكن مناط وجوب الإكرام هو العلم وحده، وتلك الخصائص والميزات المختلفة والمتباينة لا دخل لها في ملاك وجوب الإكرام. بعد ذلك قلنا أيضا هذا المطلب، إذا كانت هذه الخصائص قد أخذت باعتبار وجود دخل لها في ملاك الإكرام، أي الشارع قال أكرم العالم التقي أو العالم النقي أو العالم السخي، الخصائص هذه داخلة، ليس العلم وحده كاف في وجوب الإكرام. هذا لحاظ يختلف عن اللحاظ الأول، وهو أن يكون الجامع المشترك وحده لا شريك له كاف في وجوب الإكرام. ولذلك قلنا إن اللحاظ الأول يكون التخيير بين أفراده تخيير شنو؟ عقلي. بينما اللحاظ الثاني التخيير شنو؟ شرعي، باعتبار دخل كل خصيصة في مناطي وملاكي وجوب الإكرام. وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة بالذات، كلامنا في هذا اليوم في تتمة المطلب وبيان بعض بعض الحيثيات المتعلقة بهذا المبحث، وهو مبحث تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد. طيب، المطلب الأول الذي يشير إليه الماتن في هذا اليوم هو أن بعض الأصوليين من القائلين بتعلق الأوامر بالطبائع قال هكذا: بالرغم من أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، ولكن الميزات والمشخصات والخصائص الخارجية أيضا لها دخل، أي أن المولى عندما يأمر بالصلاة، الصلاة في المسجد لها دخل، والصلاة بالطهارة المائية لها دخل. فبالرغم من تعلق الأمر بالطبيعة، ولكن مع ذلك للميزات والمشخصات الفردية خارجا دخل في ملاك الأمر بهذه الطبيعة أو النهي عنها. الماتن في مقام رده على هذا الرأي يقول: إن هذا الرأي يجانب الصواب، أي لا يمكننا أن نقول بأن الأمر يتعلق بالطبيعة وأن نجمع بين تعلق الأمر بالطبيعة، والقول أيضا بماذا؟ والقول بأنه مع تعلقه بالطبيعة المشخصات والخصائص الفردية داخل في ملاك الأمر، يقول هذا يجانب الصواب. ولمجانبتي هذا للصواب قال المحقق الكمباني شيخ الأصفهاني يرحمه الله، قال: نعم، من ذهب إلى هذا الرأي، أي القول بتعلق الأوامر بالطبائع ومع ذلك لحظة دخول المشخصات الفردية، جانب رأيه الصواب وابتعد مفادي كلامه عن الحق ونأى عن رأي الفريقين، أي الفريق القائل بتعلق الأوامر بالطبائع والفريق القائل بتعلق الأوامر بالأفراد. يقول: نعم، يمكن أن نوجد له مبرر، وهو أن يكون منشأ كلامه لحاظ أنه جمد على لفظ الأفراد من دون ملاحظة بقية كلماتهم، معي؟ العفو، أنا غيرت في الكلام. من قال بأن متعلق الأوامر والنواهي هو الأفراد قال إن جميع المشخصات الفردية داخلة في متعلق ومناط وملاك الأمر والنهي. نقول هذا لا يمكن أن نقول به. ليش؟ لأن مو جميع المشخصات الفردية. نعم، يمكن أن تؤخذ المشخصات الفردية على نحو البدلية كما أومأنا وشرحنا، لكن جميعها تكون داخلة. هذا رأي ينافي الصواب، لكن لعل من ذهب إلى هذا الرأي، لا بالأفراد، من ذهب إلى أن الأوامر تتعلق بالأفراد، بعض من ذهب توهم أن القول بتعلق الأوامر بالأفراد معناه دخول جميع المشخصات الفردية في ملاك ومناط الأمر والنهي، يقول هذا الرأي بعيد عن الصواب. لا يمكن أن نقول بأن جميع المشخصات الفردية لها دخل في ملاك ومناط العام، ويمكن أن نحمل اشتباهه باعتبار جموده على المصطلح، وهو أنه توهم من القول بتعلق الأوامر بالأفراد أن جميع المشخصات الفردية داخلة في الملاك، وهذا غير صحيح. لا، ليس من يقول، لا يذهب من يقول بجميع بتعلق الأوامر بالأفراد بأن المشخصات الفردية داخل. نعم داخلة عن نحو شنو؟ البدلية، ولكن لا يمكن أن تكون داخلة بأجمع، لأن يلزم شنو؟ التباين. أيوة، التباين والتضاد. الماتن يقول ما طرحناه ضمن هذه النقاط المتقدمة يمثل ما يمكن أن نستفيده كأصوليين في مقام الثبوت. يعني تلك النقاط التي عددناها أعطتنا الخارطة الذهنية أو المباحث الكلية المتعلقة بالنزاع بين الأصوليين في تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد. ولكن الذي ينبغي نحن أن نذهب إليه ما هو؟ يعني بمعنى ما هو ما نختاره ويكون الأقرب للصواب؟ هل القول بتعلق الأوامر بالطبائع هو الأقرب، أو القول بتعلق الأوامر بالأفراد هو الأوضح في ورود الأحكام الشرعية؟ يستظهر الماتن من خلال بحث يورده، يستظهر أن الخلافة بين الأصوليين في هذه المسألة لا يرجع إلى محصل، بمعنى أن الخلاف لفظي. قبل أن نورد المقدمة التي يشرحها الماتن، نبين رأي الآخوند الخراساني في المسألة. الآخوند صاحب الكفاية عنده استدلال لطيف في تعلق الأوامر بالطبائع. خلاصة استدلاله بأن الوجدان وحده كاف في المقام لإثبات أن الأوامر تتعلق بالطبائع ولا تتعلق بالأفراد. شرح هذا الكلام كالتالي، بمعنى أننا إذا رجعنا إلى وجداننا ونظرنا إلى أوامر المولى، إلى أمره بالصلاة أو بالحج أو بالزكاة أو بالصوم، نلحظ أن الأمر وجه إلى طبيعة الصوم، بمعنى لاحظ المولى أو الآمر جامعا مشتركا بين هذه الأفراد، وجعل مصب أمره على هذا الجامع المشترك، ولم يلحظ الخصائص الفردية لكل فرد لا على نحو البدلية ولا على أي نحو آخر من الأنحاء. هذا خلاصة كلام من؟ كلام الآخوند القائل بقضاء الوجدان بتعلق الأوامر بالطبائع. أولا، المراد من الطبيعة ما هي؟ الجامع المشترك. ثانيا، أن الخصائص الفردية لم تؤخذ بأي نحو من الأنحاء. لماذا لم تؤخذ؟ يعني لم تؤخذ لا على نحو البدلية ولا على نحو الاستغراق، يعني جميع الأفراد أمر بها، بل الملحوظ للمولى العرفي أو الملحوظ للشارع المقدس عندما يأمر بالصلاة أو الحج هو الطبيعة باعتبار وجود جامع مشترك. وبمعنى آخر كما يعبر الفلاسفة، هي لو صح أن نقول إن الطبيعة باعتبار وجود هذا الجامع المشترك يمكن أن تتجسد في الخارج، لكانت هي مراد الشارع دون بقية الميزات والخصائص الفردية الموجودة في عالم الخارج، أي لم تلحظ له. هذا هو كلام الأخ. أما المات فمقدمته كالتالي، يقول: أوضحنا في الكلام الآن في الذكر اللي مر علينا بالأمس الماضي ومر علينا في هذا اليوم، أن الوجودات الخارجية هي التي تترتب عليها الأغراض، المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد لا يمكن أن تترتب على الوجود الذهني الصرف المحض، وإنما تترتب على الوجود الخارجي. فإذا كان الوجود الخارجي هو الملحوظ في الأمر للمولى، سواء كان عرفيا أو حقيقيا كالشارع عز وجل، الوجود الخارجي هو الملحوظ، معنى ذلك أننا إذا قلنا بتعلق الأوامر بالطبائع لا نلحظ الطبيعة باعتبار وجودها الصرف، وإنما نلحظ الطبيعة باعتبار الممثلية لها للجامع المشترك بين الأفراد الخارجية. فإذا نحن نلحظ شيئين: الشيء الأول أن الأغراض لا يمكن أن تتحقق إلا بالوجود الخارجي. الشيء الثاني: أوامر المولى لا يمكن أن تصدر دون أن تلحظ وجود الغرض وترتب ذلك الغرض، لأن أمرنا بالصلاة حتى يحقق لنا الغرض المترتب على هذه الصلاة، ونهانا عن الحرام حتى يجنبنا ما يترتب عليه من أثر. فإذا الملحوظ للآمر والناهي هو ذلك الغرض المترتب على الأمر والنهي، ومن الواضح أن الغرض والأثر المترتب على الأمر والنهي لا بد أن يكون بلحاظ الوجود الخارجي. النقطة الثانية: إذا كان الأمر والنهي بهذه المثابة، إذن الشارع أو المولى العرفي عندما يأمر يلحظ شيئا، وهو أن ذلك المأمور به أو المنهي عنه له أفراد متعددة، فينتزع جامعا مفهوميا يشمل جميع أفراده التي ينطبق عليها أمره أو نهيه. فإذا كان ينتزع جامعا من خلال تلك الأفراد الوارد الأمر أو النهي عليها، صح لنا أن نقول إن الأمر يتعلق بالطبيعة ولكن على هذا النحو، وهو الطبيعة المترتب عليها الغرض باعتبار أن هذه الطبيعة جامع بين جميع الأفراد المختلفة. معي أنتم؟ ها؟ طيب، الأمر الثاني أيضا: إذا لاحظنا القول بأن الأوامر والنواهي إنما صدرت من المولى، سواء كان المولى من العرف أو هو الله عز وجل بملاحظة تحقيق الغرض وترتب الأثر، وأن تحقيق الغرض وترتب الأثر لا يوجد إلا بوجود الفرد، ما يمكن الغرض والأثر يتحققان دون وجود الفرد. ولكن نلحظ أن الفرد لا يمكن أن يراد به جميع ما له دخل في تشخصه الفردي. مر علينا نظرية في الفلسفة وهي أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، الطبيعة بما هي لا يمكن أن توجد إلا باعتبار تشخص هذه الطبيعة ضمن فرد. معي أنتم؟ فإذا عندما نقول إن أوامر الشارع أو العرف مصبها موضوعها هو الأفراد، نلحظ الفرد ولكن لا بلحاظ سعي باعتبار دخل جميع المشخصات الفردية في وجود ذلك الفرد، لأننا لو لاحظنا جميع دخول المشخصات الفردية في فردية الفرد لاستحال انطباق الأمر على فرد آخر. معي؟ وكذلك استحال ورود النهي عن فرد آخر، لأن كل فرد يتغاير ويتنافى مع الفرد الآخر ولو باعتبار خصيصة الزمان. فإذا الصحيح حتى من يقول بتعلق الأمر والنهي بالفرد إنما يلحظ الفرد على نحو دخول بعض المشخصات الفردية التي لا تتنافى مع ذلك الجامع المشترك بين بقية الأفراد. معي؟ واللحاظ فيها أن هذه النظرة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد والأثر لا يترتب إلا على المتشخص، والمتشخص لابد أن يكون هو ذلك الوجود الفرد، ولكن الصحيح أن خصائص الفردية غير داخلة في فردية الفرد. بهذا الشرح والإيضاح يكون النزاع بين من يقول بتعلق الأوامر بالطبع وبين من يقول بتعلق الأوامر والأفراد نزاعا شنو؟ لفظية. واضح لنا الفكرة أو أعيد هذا الشرح؟ ها؟ واضح لنا الفكرة؟ طيب، ولذلك لاحظوا ماذا يقول المالك: لا يخفى أن قيام الوجودات الخارجية بلحاظ الجهة المشتركة بينها بالملاكات من المصالح والمفاسد الموجبة لتعلق الغرض بتحقيقها أو بتركها في النهي هو الموجب لتعلق الأمر والنهي بتلك الجهة المعبر عنها بالماهية الخارجية، بمعنى أن الحاكم يلحظ تلك الجهة بما لها من حدود مفهومية ويجعل هذه الجهة المحددة مفهوميا موضوعة لأمره أو لنهي، وحيث كان مقتضى الأمر تحقيق المتعلق أمرك بالصلاة لأجل أن توجد الصلاة في الخارج، ومقتضى النهي ترك ذلك المتعلق لا توجده في الخارج بلحاظ واجديته للجهة المشتركة. ولذلك يقول نعم، ومقتضى النهي تركه كان الأمر داعيا للوجود الخارجي بلحاظ واجدية ذلك الوجود الخارجي للجامع المشترك، والنهي داعيا أيضا لتركه بلحاظ النتيجة تلك الجامع المحقق للمفسدة المشتركة بين الأفراد. طيب، إذا اتضح هذا المعنى وحينئذ فبلحاظ تعلق الأمر والنهي بالجهة المشتركة يمكن أن نفهم رأي من يقول بتعلق الأوامر بالطبع، لكن الطبيعة على أي نحو؟ باعتبار أنها حاكية عن الأفراد وفيها جامع مشترك بين الأفراد، يتجه دعوة تعلقهما الأمر والنهي بالطبيعة وبلحاظ دعويتهما الأمر والنهي لتحقيق الوجود الخارجي أو لتركه، يتجه القول. لكن أي وجود خارجي أو تركه؟ ذلك الوجود. أيوة، بعض المشخصات الفردية التي لا تتنافى مع الجامع المشترك بين الأفراد. ولذلك يقول: ولم يتحصل لنا بعد النظر في كلمات الفريقين وجود مخالف في ذلك، كما لم يتضح لنا وجود نزاع جوهري يصح الكلام فيه في هذه المسألة زائدا على ما بينا. يعني حقيقة المطلب هو أن من يقول بتعلق الأوامر بالطبائع ومن يقول بتعلق الأوامر والأفراد، كل منهما نظر إلى حيثية، ولو التفت كل منهما إلى الحيثية التي نظر إليها الآخر لزال النزاع بينهما. وهنا مثال رائع كان ما يصلح الواحد يقوله. يقولون مجموعة من الأفراد قيل لكل منهما أغمض عينيك والمس الفيل، فواحد لمس خرطوم الفيل، والثاني لمس أرجل الفيل، والثالث لمس ظهر الفيل، أو ذو آخر لمس ذيله، كل واحد أعطى تعبير عن الفيل يختلف عنه باعتبار أن اللحاظ مختلف لكل واحد من الملاحظين، لأن كل واحد أغمض عينه. أما إذا نظر كل منهما إلى ما نظر إليه الآخر تتحدر الرؤية. ولم يتحصل لنا بعد النظر في كلماتهم وجود مخالف في ذلك، كما لم يتضح لنا وجود نزاع جوهري يصح الكلام فيه في هذه المسألة زايدا على ما بينا، بل يقرب كون النزاع في المذكور نزاع لفظي ناشئا عن عدم تحديد محل النزاع. واضح لنا الفكرة؟ النقطة الأخيرة التي يريد الماتن أن يشرحها، لاحظ، عندما نقول إن الأوامر والنواهي هل تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، بمعنى أن الطبائع أو الأفراد معروضة للأوامر والنواهي، صح؟ وأن الأوامر والنواهي عارضة على معروضاتها، من الواضح لنا أن العرض لابد أن يقوم بمعروضه معي اللي يصبح كالجوهر بالنسبة إليه، لكن هنا قيام العرض بمعروضه ليس كقيام العرض الحقيقي بمعروضه الحقيقي، كقيام السواد والبياض بالجدار. من الواضح أننا عندما نقول إن الأمر الشرعي يتعلق بالصلاة، المتعلق هو الصلاة، لكن الصلاة لا يراد بها أن الصلاة بوجودها الحقيقي الخارجي تعلق بها الأمر، لأن وجودها الخارجي هو محل سقوط الأمر، إذا وجدت خلاص سقط الأمر. فما المراد من القول إذن بتعلق الأمر والنهي بالطبيعة أو بالفرد على نحو قيام العرض بمعروضه؟ لا يراد بها القيام للعرض الحقيقي بالوجود الحقيقي في الخارج، لأن ذلك الوجود الحقيقي في الخارج إذا كان منظور فهو محل سقوط الأمر والنهي وليس محل العروض، بمعنى أنه إذا وجد في الصلاة خلاص سقط الأمر بالصلاة. إذن ما المراد بقيام العرض بالمعروض في هذه المسألة؟ المراد كما تقدم عن المات أن المولى عندما يأمر يلحظ حدودا مفهومية ويجعل أمره ينصب على تلك الحدود المفهومية، ولا يجعل أن أمره كالسواد يطرأ على الجدار. الأمر ليس كذلك معي، باعتبارنا ما في صلاة في الخارج هو يأمرك يقول لك أقم الصلاة، يعني أوجد ذلك الفرد من الصلاة. فإذا اتضح لنا فارق بين قيام العرضي بمعروضه الحقيقي وقيام الأوامر والنواهي بمعروضاته. فقيام الأوامر والنواهي بهذا النحو الذي أوضحناه، وهو أن قيام العرض لوحظ في المعروض الحدود المفهومية ليس إلا فقط فحسب. واضح لنا هذه الفكرة؟ ولذلك يقول المات، طبعا احنا الظاهر ان احنا اوردنا مبحث قبل ان المبحث الذي طرحه المات. المات ايضا عنده بحث في هذه المسألة بالذات، وهو يظهر من بعض الاصوليين استفادة شيء، وهو هذا الشيء المستفاد. هذا يظهر من المحقق الاصفهاني يرحمه الله، ان النزاع ليس كما وصلنا نحن اليه. النزاع هو لفظي، بل النزاع جوهري ومعنوي. فمن يقول بتعلق الاوامر بالطبائع يختلف عمن يقول بتعلق الاوامر بالافراد. فالذي يقول بان الامر يتعلق بالطبيعه يرى ان الاصيل هو وجود الماهيه، ومن يقول بان الاوامر تتعلق بالافراد يرى ان الاصيل هو الوجود. فهذا المبحث يرتبط بمساله النزاع في اصاله الماهيه والوجود، معي؟ واضح؟ هذا احد مبتنيات النزاع. طيب الامر الثاني، من يقول بان الاوامر تتعلق بالطبائع ينظر بامكانية وجود الكل الطبيعي في الخارج، ومن يقول بأن الأوامر تتعلق بالأفراد نظريته استحالة وجود الكل الطبيعي في الخارج. فإذا المسألة ليس كما تصور أو كما صورناها نحن، هو أن النزاع لفظي، بل النزاع يرجع إلى نزاع شنو؟ جوهري. إما يرجع إلى أصالة الماهية والوجود، أو يرجع إلى إمكانية وجود الكل الطبيعي في الخارج وعدم إمكانية وجوده. المتن يقول الصحيح أن النزاع لا يرجع إلى مسألة فلسفية أو منطقية، بل النزاع كما أوضحنا يرجع إلى تحصل وتأتي الغرض بأي نحو من النحوين. هل تحصل الغرض يتحقق تعلق الأوامر بالطبائع، أو أن تأتي الغرض يتحقق بتعلق الأوامر بالأفراد؟ ولا ينبغي إطالة النزاع في هذه المسألة، فنرجع من يقول مثلا بتعلق الأوامر بالطبائع إلى القول بأصالة الماهية، ومن يقول بتعلقها بالأفراد إلى القول بأصالة الوجود، أو من يقول بتعلق الأوامر بالطبائع إلى القول بإمكانية وجود الكل الطبيعي في الخارج، ومن يقول بالأفراد إلى أن الكل الطبيعي يستحيل وجوده في الخارج، فالوجود للفرد. هذا النزاع لا يرجع إلى هذه المسألة. وبالتالي من خلال استعراضنا لهذه الأبحاث تحصل لنا مجموعة من النقاط. الأولى أن النزاع لا تترتب عليه ثمرة كثيرة، وهو نزاع علمي وليس بنزاع عملي. النقطة الثانية هي أنه يمكن التوفيق بين الرأيين الأصوليين، وأن نجعل أن أصحاب كل رأي ينظرون إلى حيثية تختلف عن الحيثية التي ينظر إليها أصحاب الرأي الآخر، ولكن يمكن وجود جامع مشترك لأصحاب الرأيين يتم به درء النزاع في البيت. النقطة الثالثة أن النزاع لفظي وليس كما تصور بعض العلماء من أنه نزاع يبتني على أصالة الماهية والوجود أو وجود الكل الطبيعي في الخارج وعدم وجوده. النقطة الأخيرة هي أن تعلق الأوامر بالطبائع لا يراد بها بأن الأمر يتعلق بالطبيعة باعتبار أنه على نحو تعلق العرض بمعروضه الحقيقي، لأن وجود المعروض في الخارج محل سقوط الأمر وليس محل عروض العارض على معروضه كما هو واضح. وبالتالي يقول الماتن نصل إلى نهاية المطاف وإلى مطاف النهاية، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.